بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال موقف الهجرة المباركة في الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة، وقد توقف بنا المقام في المرة السابقة على مرحلة 3 ليال من خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى غار ثور، وهذه تعتبر مرحلة انتقالية في طريق هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكرنا في المرة السابقة كيف أنه لم يتوجه مباشرة شمالا إلى المدينة، وإنما توجه جنوبا لمسافة 5 أميال ما يقرب من 8 كيلومترات حتى وصل إلى الغار، فمكث به 3. وفي الغار ذكرنا القصة التي أدى فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما أدى من البطولة والبذل نصرة لله تبارك وتعالى ونصرة لرسوله ودينه. وبعد 3 كان قد يائس أهل مكة من المشركين من أن يعثروا عليه صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة، فأعلنوا هدية ثمينة لمن يعثر على هذين الرجلين أمواتا أو أحياء، 100 ناقة. وانطلق الناس من هنا ومن هناك يبحثون عنهما، لكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يدعو بالدعاء المبارك الذي أنزله عليه عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ الهجرة، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وأحببت إخوتي الكرام أن أتذكر معكم هذه الآية، وأنها ليست وحدها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات، إنما سبقتها آيات كريمات، والآيات كلها من سورة الإسراء. وسورة الإسراء تدور حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة التي يحملها حول الرسول صلوات الله وسلامه عليه والقرآن الذي أوحى به الله تبارك وتعالى إليه. ولو سبقنا هذه الآية بآيات لوجدنا كيف أن الله جل شأنه يصور حالة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة الحرجة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإن كاد يا محمد وهذه نعمة من الله أن عصر وصار من تلك الحيل الخبيثة التي يحتالها المشركون عليك وعلى المؤمنين معك، ولا تزال الحيلة إلى يومنا هذا يحتالها الناس على الدعاة إلى الله وعلى المؤمنين، على المؤمنين حتى الصادقين منهم يحتال عليهم ليفوزوا منهم ببعض التنازلات اليسيرة والتي هي بمثابة استدراج لهم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتقول بقولهم أو تقبل قوله أو تتنازل أي تنازل كان، وإذا لاتخذوك خليلا حبيبا صفيا عندهم، وأنت من أول الأمر الصادق الأمير بينهم. فقط تنازل يسير، وإن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زوجة زوجناك من خير نساء العرب. هذا كان عرض قائم طال فترة بعثته عليه الصلاة والسلام حتى هذا. ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. وهذا فضل من الله ونعمة أن يثبت المؤمنون على دينه، أن يثبت المؤمنون على قرآنهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن طال عليهم الكرب والتضييق، لكن الموت على الحق خير من الحياة في الباطل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهنا لا بد أن تفهم أنه لا يجوز لك أن تفصل نصف الآية عن النصف الآخر، لك أن تفهم أنه يمكن أن تقسم الآية فتقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لا، بل الآية كلها معناها واحد متصل. لولا يسميها أهل اللغة حرف امتناع، ولو كان المقصود لقد كدت تركن إليهم لقال الله تعالى ولو أننا لم نثبتك لقد كدت تركن إليهم. إنما لولا أن ثبتناك أي امتنع امتناعا قاطعا أن تركن إليه، وهذا بفضل تثبيت الله تبارك وتعالى لك. أو عند من فهم لقد كدت تركن إليهم قالوا هذا عندهم ظن ذلك، أنهم من كثرة ما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما جادلوه وهو يرد عليهم بلطف، يرد عليهم بحلم وصبر، ظنوا أنهم كادوا يفوزون منه بهذا الشيء. أي شيء، أي تنازل. قيل في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من المشركين قالوا والله يا محمد لا نسمح لك أن تطوف بالبيت حتى تمس آلهة فقط. لم يطلبوا منه أن يعبدوا، إنما فقط تلمسوا. أي قبول كان يريدونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أعداء الله أن يلتقوا مع الإسلام في منتصف الطريق. نحن نتنازل فنقبلكم على شرط أن تتنازلوا أنتم فتقبلون. نحن نتفاوض مع الفلسطينيين مقابل أن تعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية. نفس المنطق. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ظنا، ولكن هذا ممتنع امتناعا باطلا أن تميل إليهم ولا أي خوف. ولذلك قال سبحانه إذ أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لو تفعل ذلك نذيقك ضعف الحياة عذابا ونكالا وضعف الممات أيضا في الآخرة أو في القبر والآخرة. وهذا من قبيل قول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. فلما لم يعذب عليه الصلاة والسلام بل أكرمه الله غاية الإكرام، دل ذلك دلالة قاطعة أنه لم يستدرج عليه الصلاة والسلام، لم يستدرج عليه الصلاة والسلام ولا نصف خطوة إلى الشرك وقبول الشرك والمشركين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، فشلوا في المحاولات الأخرى فتحولوا إلى محاولات ثانية مجرد استفزاز للنبي صلوات الله عليه وسلامه، حتى إما أن يقبل تنازل وإما أن يخرجوه. ولكن الله تبارك وتعالى له حكمة أخرى، أن تبقى هذه الأمة، أن تبقى هذه الأمة، لأن هؤلاء المشركين على الرغم مما فعلوا بالنبي الكريم سيخرج منهم من يحمل لواء الدين، وسيخرج من أبنائهم من يكون عونا للإسلام والمسلمين، وتشهد لهم الدنيا بذلك. ولذلك لحكمة بالغة من الله تبارك وتعالى أذن لرسوله في الهجرة، لأنهم لو فرضوا لأوقع الله بهم من العذاب ما أوقع بالأمم السابقة التي فرضت أنبياءها. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، بعدك يهلكوا. إذا فرضوا النبي يهلكوا. لكن الله عز وجل أراد بحكمته أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى لا بإرادة المشركين. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويل. هذه ثابتة، هذه ثابتة، أن يحدث شيء من التضييق على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وقد يضطرون إلى الهجرة. ليست الهجرة، ليست الهجرة هي إشارة ضعف، إنما الهجرة هي مرحلة من مراحل البناء. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليرثي قواعد مدينة الإسلام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الله تعالى يهيئ لرسوله أسباب القوة. الله هو هيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم أسباب النصر، أسباب الثبات، لأن النصر لا يكون بالعدد وإن كان العدد مهما. وكما قال ابن القيم رحمه الله: لا جهد في القلة ولا اغترار بالكثرة. فالكثرة مطلوبة، لكن أي كثرة؟ كثرة صالحة مؤمنة طيبة يكون لها وزن، أما كثرة مساء السيل لا وزن لها ولا قيمة. أسباب الثبات التي يدل الله تعالى رسوله عليها: الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فدلت هذه الآية على مواقيت الصلاة كلها الخمس: دلوك الشمس بعد الزوال إلى الغروب وفيه الظهر والعصر، إلى غسق الليل بداية الليل وفيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل، فتهجد به نافلة، تهجد يا محمد نافلة سنة زائدة عن الفرائض لك، مع أنها فرض عليك، لكن قالها، لم يقل نافلة عليك، إنما قال لك إكراما لك ورفعا لمقامك. فالتكاليف فيها رفعة للمكلفين وإحسانا من الله إليك. عفا أن يبعثك يجعلك الله تعالى، يرفعك الله تعالى إلى المقام المحمود. عفا أن يبعثك ربك مقام محمود. قال المفسرون: المقام المحمود هي منزلة رفيعة يوم القيامة ينظر الخلق جميعا إليها يحمدونه عليها، ومنها الشفاعة العظمى التي يطلبها الناس من كل نبي، وكل نبي يتركها ويعتذر عنها حتى يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. وليس هذا اهتراما منه عليه الصلاة والسلام، وإنما لإعلام الله له أنه هو الذي لها. عفا يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل بعد كل هذه الإنعامات: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. يطلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعل مداخله كلها مداخل صدق، والصدق والحق الشيء الثابت الذي لا يتزلزل ولا يتغير. ولذلك قال سبحانه بعدها مباشرة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان. آيات كريمات يدعو بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من قبل أن يهاجر إلى أن هاجر وفي طريق الهجرة لم يترك صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات المباركات التي أرشده الله تبارك وتعالى إليها، والتي يصور الله فيها كيف هاجر عليه الصلاة والسلام وكيف هو على الحق ثابت لا يتزلزل ولا يتغير، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يستجب يوما لاستدراج من استدراجات المشركين، بل هو ثابت على الحق المتين. يخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه في اتجاهه إلى المدينة، ويلقون فيها أحداثا لربما تحفظونها وتعرفونها، منها أن أبا بكر قبل أن يتحرك مباشرة خرج رضي الله تعالى عنه من الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى غلاما معه غنمات له، فقال: لمن هذه الغنمات؟ قال: لفلان رجل من مكة أو المدينة. فقال: هل فيها لبن استيقظ؟ انظر أبو بكر يقوم قبل النبي عليه الصلاة والسلام ويبحث عن شيء ليشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذته بشيء من الماء وانتظرته حتى استيقظ، فسقيته حتى رضيت. أبو بكر اللي بيقول مش سقيته حتى رضيت، حتى رضيت. تشعر أنت هذا الشعور إذا سقيت حبيبا لك ويشرب حتى أنت ترضى؟ إن شئت اللي بتشرب هو اللي بيشرب، لكن تسقي حتى ترضى أنت. قال حتى رضيت ثم قلت ألم يأن الرحيل؟ قال بلى. قلت على بركة الله وانطلقا. وما مر ثلاثة أيام حتى أدركه رجل من المشركين يبحث عن الدية، صرافة بن مالك بن جعشع، رجل يجلس في مكة ويسمع عن الدية التي أطلقت للحصول على هذين الرجلين، وتدور في رأسه ما يدور في رؤوس الناس جميعا من حب المال، ويسمع رجلا يقول لقد رأيت خيالين لرجلين كأنهما محمد وصاحبه، فيقول سراقة لا ليس بذات فقد بحثنا، وهو ينهي الخروج. حتى يغفل الناس عن هذا الكلام أمر امرأة عنده أن تجاهد راحلة ركبها وانطلق ليدرك هذين الرجلين، وعلى مسافة ثلاثة أيام أدركهما فعلا. ولما رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه عالم أن هذا الرجل يريد شرا، فأشار إليه عليه الصلاة والسلام. قال سراقة فما كدت أن أدركه حتى إشار إلي فخاست ساق فرسي، يعني نزلت في الرمال. قال فاقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. كان في دعاء يستقسمون بالأزلام، نوع مثل استخدام الوادع، مثل استخدام هذه الأشياء للحظ. خرج الذي أكره، أن هذا الفعل تكره حتى في الاستقسام بالأزلام. فأمنتهم فتركاني فخرجت ساقا فرسي، فانطلقت إليهما أريد الذي أريد قبل ذلك، فأشار إلي فقاسا، وهكذا حتى أمنتهما وقلت لا أعود إلى النية الأولى، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرفهما. قال سراقة فلما رأيت المنع عنه أدركت أن هذا الرجل سيظهره الله، أدرك هذا وهو مشرك، فكلمت وعرضت عليه الطعام الزاد والحمل، عرض عليه أن يعطيهم مما عنده، فلم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال فقط أخفي عنه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة وقد لبست سوار كسرى. سراقة رجل مشرك، ولكن يسمع ان كسرى يلبس سواران، ما اعظمهما وما اهانهما. استغرب الرجل، ولكنه مع ذلك ثبطه عليه سراقة. سراقة اسلم بعد سنة سبعة من الهجرة، انظر بعد سنين من هذا الوعد، لكنه صدقه. فقال له اذا اكتب لي ذلك، فامر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فغيرة وكان معهم، وقلت هذا الذي عبد عند ابي بكر يسرح بالغنم معهم ليخفي اثر الاقدام، كتب له في رقعة من الجلد من الادم عهد سراقة بالامان، وانه اذا كان اليوم الذي يسقط فيه ملك الكسرى سواران لسراقة، ويحدث هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويخرج سراقة هذا العهد المكتوب الذي كان معه بيد عامر بن فهيرة، فيعطيه عمر بن الخطاب سواري كسرى الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 13 عام من هذا الوعد. هكذا الصدق يظهر، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وعده، وتلك معجزة من ضمن المعجزات التي أظهرها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا إن كانت في الوقت السابق كنا لا نستدعي جمع هذه المعجزات، إلا أننا صرنا إلى حال نستدعيها فيه لكثرة ما صار في الناس من ضعف من الإيمان بمثل ذلك، وصارت الشبه حتى في معجزات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليستكمل رحلته، وتحدث حادثة أم معبد الخزاعية، وهي حادثة أخرى شهيرة، وهي المرأة التي كان عندها غنمات لا تحلب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يمر على خيمتها ويسألها هل عندك غنم يحلب؟ قالت لا. خرج زوجها أبو معبد ببعض الغنم وترك لها هذه الغنمات التي لا تلحق به في المشي، أضعف غنم المتروكة، فأشار إلى غنمة هي أضعف هذا الغنم في ناحية من الخيمة، أتت بها إليه فمدح النبي صلوات الله وسلامه عليه درعها، فكانت أحسن ما تكون في الحلب. حلبت للنبي عليه الصلاة والسلام، أو حلب النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب وسقى أبا بكر وسقى من كان معه وسقى الحاضرين جميعا، ثم حلب لها في إناء وحدها تخدمه، ثم عاد الضرع كما كان. ويأتي أبو معبد زوجها فيسألها من أين هذا الحليب، فتقص عليه القصة وتقول مر منها هنا رجل مبارك، رجل مبارك عليه الصلاة والسلام، ما مر في طريق إلا وأحسن إلى الناس، أحسن إليهم كلاما، أحسن إليهم عملا، أحسن إليهم في أن أثى إليهم جميعا، رجل مبارك. ويؤمن أبو معبد وأم معبد بعد ذلك بسنين، بعد أن اعترفت اعترافا جازما بأنه رجل مبارك، ومدحته ووصفته وصفا من أحسن من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ويواجه أبو بريدة ابن الحصيب وهو زعيم قومه، خرج في نحو 70 رجلا يريدون الوصول إليه حتى يظفروا بالدية، بالدية التي أعلنها أهل مكة. ماذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ صراخة رجل من أجل ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إليه، ولكنه ثابت واثق بالله تبارك وتعالى. يدل على ذلك أن صراخة يقول فلما أدركتهم وجدته أي عليه الصلاة والسلام يمشي لا يلتفت يقرأ، وما كان يلتفت إلا أبو بكر، فكان كثيرا الالتفات. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مطارد هذه المطاردة وهو ثابت تماما كان لا يلتفت عليه الصلاة والسلام، ولكنه ملتزم ذكر الله. المواقف الصعبة تحتاج صدق عودة إلى الله، تحتاج التزام الناس بدين الله تبارك وتعالى. هذا يدلك لماذا المسلمون اليوم هم على كثرة لا يزنون، يزنون لا أقول يزنون شيئا بل يزنون كل شيء، لكنهم لا يزنون الوزن المناسب لهم، لا يزنون الوزن المناسب لهم، لأنهم لم يتحلوا بعد بذكر الله الذكر الكامل، فبطوا في أعمال قد تكون يسيرة لكنها حافظة لهم بذكر الله، حافظة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبك وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، يعني مجرد الحفاظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله بها الناس، مجرد هذه، مجرد هذه. أضف إلى ذلك إن كان المسلمون ملتزمون التزاما كاملا بصلاتهم وعباداتهم، ف
ثم يأخذون بأسباب القوة بعد ذلك تكون لهم قوة حقيقية. لكن التفاتنا فقط إلى الأسباب وغفلتنا عن رب الأسباب سبحانه وتعالى هذا هو سر ضعف، هذا هو سر ضعف الرسول صلى الله عليه وسلم. سراقة يحاول أن يدركه ولا يتأثر، أبو هريرة يحاول أن يدركه مع 70 رجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ هل يفكر في هرب؟ أبدا، إنما واجهه ودعاه إلى الإسلام فأسلموا جميعا. 70 رجل وسيده أسلموا جميعا وعادوا وقد أدوا حلف أمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 8 أيام مرت بعد 3 الأولى ويصل النبي صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الاثنين الموافق غرة ربيع الأول من السنة الأولى، هذه السنة الأولى من الهجرة 14 من البعث، يصل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى قباء ينزل فيها صلى الله عليه وسلم، وهي كانت محطة انتظار المهاجرين، فكان يجلس فيها كل من هاجر جلوسا ابتدائيا يصلون الصلوات الخمس، يصلي بهم سالم ابن حذيفة يصلي بهم حتى حضر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينفث بقباء بعد أن بنى بها المسجد وهو أول مسجد في المدينة، وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى في لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. يمكث فيه صلى الله عليه وسلم 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ولما كان يوم الجمعة خرج صلى الله عليه وسلم في اتجاه المدينة، وهي كانت وقتها بعيدة شيئا ما عنها، ويصل صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف وهم على مشارف المدينة، ويصل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموقف في وقت صلاة الجمعة فيصلي بهم، وكانت أول جمعة عندهم جمع ب100 رجل فصلى بهم الجمعة، ثم استكمل رحلته إلى المدينة المنورة التي صار لها هذا الاسم بعد يثرب بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 12 يوما من رحلته الشريفة التي ابتدأت من مكة في مهجره يصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيجلس صلى الله عليه وسلم في المدينة في بداية هذه الرحلة. أقول قولي هذا، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى المدينة حتى سار عليه الصلاة والسلام بناقته داخلها وكل رجل من أهل المدينة يريد أن يستضيفه عليه الصلاة والسلام، يريد أن يأخذ بزمام ناقته صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، وتتحرك الناقة إلى مكان تبرك فيه لم ينزل عليه السلام من عليها، حتى قامت فانطلقت ثم عادت فبركت في نفس المكان، وهو المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكان قريب فقال أي الدور أقرب إلي، وكانت هذه دور بني النجار أخواله عليه السلام لو تذكرنا في أول القصة، أي الدور أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه داري يا رسول الله هذه وهذا بابها، فقال انطلق بنا هذه أقرب دار من بني النجار. يأخذ أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رح رحل النبي صلى الله عليه وسلم كده ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح ساكنا مطمئنا عليه الصلاة والسلام وينزل عليه قوله سبحانه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. انظر الى الآية التي يثبت الله بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح هذه الرحلة هو وأبو بكر والناس يأتون أهل المدينة كلهم أتوا في موكب لم يحدث مثله من قبل ولا من بعد يستقبلون رسول الله عليه وسلم. منهم من يعرفه من كان في اللقاءات الأولى في العقبة وغيرها ومنهم من لا يعرفه فيسلمون بهذا السلام الذي لم يسلموا به من قبل السلام عليك يا رسول الله سلام لم يقولوه من قبل ذلك وهم لا يعرفون من رسول الله في هبة حتى ضربت الشمس على الجالسين فقام أبو بكر فظل لا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلموا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بداية مرحلة جديدة إخوة الكرام بالمدينة. ولو تذكرون مرحلة مكة كانت ثلاث سنوات من دعوة سرية تماما لم يكن يعلم المشركون بها ثم سبع سنين من دعوة جهرية لكن في خلال مكة من السنة الرابعة حتى العاشرة ثم كانت جهرية داخل وخارج مكة إلى الطائف وغيرها والتي انتهت بهذه الهجرة وتبدأ مرحلة أخرى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وستكون أيضا ثلاث مراحل. ستكون مرحلة ثبات ودفاع عن دين الله داخل المدينة والتي ستنتهي بالسنة السادسة من الهجرة ثم تكون مرحلة أخرى تنتهي بفتح مكة ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون المرحلة الأخيرة التي تنتهي بوفاته عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن ثلاث مراحل كانت في مكة وثلاث مراحل ستأتي بالمدينة. وقاتل الله الشيعة هذا أبو بكر إن كان الفدائي الأول الشاب علي بن أبي طالب وحق له ذلك فإن الفدائي الأول الرجل أبو بكر. ما تقول الشيعة في ذلك؟ ما تقول في ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه تظنون ماذا يقولون؟ صاحبه عبد الله بن أبي اللي كان مشرك يعني رضوا أن يكون صاحبه ليذكر في القرآن الوحيد يذكر في القرآن صاحبه يرضون أن يكون المشرك ولا يرضون أن يكون أبو بكر. أي فداية أعظم وأي عطاء أعظم مما أعطى أبو بكر؟ أبو بكر كل بيته جعله في خدمة دين الله وفي الدفاع عن رسول الله في هذه الرحلة الخطيرة المحورية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبد الله الذي كان يأتيه بخبر المشركين وبأحوالهم، ابنته أثناء التي كانت تأتيه بالطعام ثلاث ليالي في غار ثور متواليات، وكما قلت في المرة السابقة كانت حاملا وفي أشهرها الأخيرة وتتحمل كل ذلك، حتى أنها كانت في المرة الأخيرة قد قدمت لهما سفرتهما وأرادت أن ترحلها لهم، يعني تخليها سفري كده معهم في رحلتهم، وأرادت أن تربطها فلم تجد شيئا تربط السفرة به فشقت بطاقها شيئا تربط به وصلها أو رهتها شقته نصفين فربطت السفرة لهؤلاء واحتفظت بالأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلك بهما نطاقين في الجنة. هذه أسماء بنت أبي بكر، رجل مسخر كل بيته كل بيته في دين الله. وهذه نقطة مهمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، أن تكون بيوتنا لخدمة الإسلام. الواحد منا الآن يصلي ذكبر أبنه ويخاف على أبنائه، فلربما يذهب هو إلى المسجد ويترك أبنائه في البيت. فرض فيهم يتساهل معهم ونخليهم يشوفوا لهم يومين. اليومين اللي عاوزهم يشوفهم هم اللي هيكونوا في الجامع مش اللي هيكونوا في الشارع. ابو بكر انفق كل ماله لله واخذ كل محتوياته وماشي لله. ابو بكر انفق 3000 دينار ينفقهم في هذه الرحله، وانفق قبل ذلك 35,000 دينار في المدينه على المسلمين، يشتري بلال ويشتري هذا ويشتري هذا رجال ونساء، ويعطف لله تبارك وتعالى من اعطى هذا العطاء. الا تكون لنا في ابي بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الشيعة فيسبون هؤلاء، وقد صارت الدائرة على الشيعة الآن. كان الأول إنما يتكلم العالمون بأمرهم وشؤونهم، تكلم الناس عنهم كالمقاومين. صارت الآن الدفة انقلبت عليهم وانقلب السحر على الساحة، وهكذا الباطل لا يثبت. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل قد يكون له صولات. لا تظن ان الظاهر المخالف لدين الله تبارك وتعالى هو الحق، وما الدليل على انه حق؟ ظهور ليس شرط. فقد يظهر الباطل وقد تكون له زاويه، لكن العبره بالبقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش معظم حياته في فترة فيها الإسلام قد يكون مستضعفا، فقد بقي في مكة 13 عاما، وبقي في المدينة 10 عام فقط، أو بداية العام 11، فكان المعظم في مكة، وكانت النصرة والحال في المدينة لم تكن كلها في تفاؤل. هذه عبرة إخوة الكرام، لابد أن ننظر إلى الحق ليس بالظاهر المتبادر. فإذا قلت لك الحق في كذا لقول الله تعالى ولقول رسوله، قلت والناس كلهم يعلمون كذا. الناس كلهم لو اجتمعوا على الباطل لا يقلبوا حق، إنما الحق ما أخبرك الله به وأمر، وما أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العاوز يرجو الله ويرجو اليوم الآخر عليه برسول الله عليه الصلاة والسلام يتخذ قدوة، لا فلان ولا علان. عبرة بما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تلك عبر، تلك دروس مستفادة. ليس الأمر مجرد قصة نقضي بها أوقاتنا، إنما عبرة ودرس نهتم به. كذلك عباداتنا لله تبارك وتعالى، عباداتنا صرنا إلى مستوى نرفع فيها من الله به علينا، ولا مخرج من كل هذا إلا بعودتنا إلى الله، عودة عملية في معاملتنا، في بيعنا، في شرائنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر، يعني التفتتم بكليتكم إلى الدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا المطلوب مراجعة لديننا ورجع إليه، هذا هو المنقذ، هذا هو المنقذ، هذا هو العصمة، الالتزام بدين الله تبارك وتعالى وبدين رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، لقد كانت العداوات مستبطنة والآن صارت ظاهرة عندنا، أو هناك عداوات أو هناك مقاصد خبيثة للشيعة، ولا تستبعد ذلك، وهناك مقاصد خبيثة للبهائية التي تريد ان تظهر ايضا. شوف الاستدراج، يطالب المسلمين ان يجعلوهم كالمجوس كالكفار، هم لا يقبلون بالاسلام، هم لا يريدون الاسلام، هم يريدون ان يكونوا كفارا، لان بعض الناس تزعجهم كلمة ان تقول هؤلاء ليسوا على الاسلام او هؤلاء مخالفون لدين الله، تزعجهم. يقول كل شوية تفرق الناس، طلعت الشيعة وطلعت البهائية. الله يا أخي، الذهب لا يظهر قيمته إلا إذا أدخل في النار وخرج منه الخبث، لا تظهر قيمته. أنت إذا حبيت تكتر الذهب وحطيت عليه تراب وحطيت عليه حصى، ما هو هيكتر صح، بس صار لا قيمة له. فينبغي الآن أن نتجرد لديننا وأن نعرفه معرفة صحيحة. لابد أن نعرف الشيعة، لابد أن نعرف البهائية، لابد أن نعرف اليهود، لابد أن نعرف النصارى، لابد أن نعرف العلمانيين، لابد أن نعرف المنافقين، لابد لابد، وإلا يضيع الدين من أيدينا ونكون نحن المسؤولون عنه. إن الله لم يكلفنا برزق أنفسنا لا في طعام ولا في شراب، إنما أمرنا بالقيام بدين الله تبارك وتعالى، أمرنا بالقيام بدين، فإن فرطنا في ذلك أخذنا الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يحفظنا بديننا وأن يحفظ دينه بنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين بعزك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك خير مفتونين. اللهم قاتل اليهود المجرمين، اللهم اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.